خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ المسك البديع وخذ حقولا،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى فاحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. معي لكم في هذه الحلقة مجموعة من المختصرات على ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أولها بيتان من الشعر حفظتهما منذ زمن بعيد، وأحرص كثيرا إذا أردت أن ألقي ندوة أو محاضرة أو خطبة جمعة أن أبدأ بها بين الحين والآخر. كيف الرحيل بلا زاد إلى وطن، ما ينفع المرء فيه غير تقواه، من لم يكن زاده التقوى فليس له يوم القيامة عذر عند مولاه. إذن هذه الآيات تحثنا على التقوى، وأصدق منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن كيف الرحيل بلا زاد إلى وطن، ما ينفع المرء فيه غير تقواه، من لم يكن زاده التقوى فليس له يوم القيامة عذر عند مولاه. يوم القيامة، يوم الأحداث العصيبة، لن ينجو إلا من اتصف بصفة واحدة، وهي صفة التقوى، صفة الإيمان، صفة الإسلام، صفة عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. نعيد الآية مرة ثانية: وإن منكم إلا واردها. الهاء هنا تعود على النار. كل بني آدم وكل الجن ممن كلفهم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدخلوا إلى جنات النعيم إلا بالإيمان والتقوى، ولا بد أن يمروا على النار. وهناك فرق بين الورود وبين الدخول، فالآية تقول: وإن منكم إلا واردها، يعني أنهم سيسيرون على الصراط، لأن الصراط مضروب على متن جهنم، لكن الذين اتقوا سينجيهم الله سبحانه وتعالى. الذين اتقوا كما قال الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر. الذين اتقوا، الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هي دعوة أن نتصف بصفات المتقين، أن يكون في قلوبنا محبة لله ورجاء فيما عنده وخوف من الوقوف بين يديه. تقوى الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن تدمع العين، المهم في تقوى الله أن تبتعد عن المعصية، وإن ضعفت وارتكبتها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تقبل على الطاعة. تقوى الله سبحانه وتعالى تعني أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها. تقوى الله سبحانه وتعالى يعني أن تبتسم في وجوه الناس. تقوى الله أن تبر بوالديك. تقوى الله أن تأخذ المال من حله وأن تصرفه في حله. تقوى الله أن ترحم المساكين، أن ترحم أطفالك، والراحمون يرحمهم الله، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا نفس قد فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي، يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم قد فاق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم، قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منسجم، ويحك يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي، مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. ثم أنتقل إلى مختصر آخر، وهي مجموعة من الأبيات كذلك حفظتها، أحسب أنها رائقة وأنها عذبة وأنها سهلة الإلقاء وسهلة الاستماع، على الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لتطبيق مقتضاها. يا ساهر الليل إن الليل مرتحل، والعمر عما قريب سوف يرتحل، فاجعل نصيبك من ليل تسامره صلاة وتر بها تسمو وتبتهل. أعيدها مرة ثانية: يا ساهر الليل إن الليل مرتحل، والعمر عما قريب سوف يرتحل، فاجعل نصيبك من ليل تسامره صلاة وتر بها تسمو وتبتهل. وهنا أقف عند صلاة وتر من خلال مجموعة من النقاط. النقطة الأولى: صلاة الوتر هو أن تخلو بربك سبحانه وتعالى في الليل والناس نيام، والله عز وجل يصف أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل جنات النعيم لما كانوا في الدنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نحن لا نستطيع أن نقوم الليل كله، لكن كما قيل: ما لا يدرك كله لا يترك كله. أنا لا أستطيع أن أصلي 13 ركعة أو 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن لا أقل من أن أصلي ولو ركعة واحدة. فأقل الوتر ركعة واحدة، وأكثر الوتر لا حد له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بواحدة. والأفضل لمن استطاع أن يفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غيره. فأنا أقول لجميع الإخوة والأخوات المقصرين والمقصرات، وكلنا ذو تقصير وذو خطأ وذو خطل، فأنا أقول: لا مانع ولا تستثقل ولا يدخلن الشيطان إليك ويقول: أنت عندك مشاكل كبرى والآن تصلي صلاة الوتر. يا أخي لا مانع أن أصلي صلاة الوتر، هي لربي سبحانه وتعالى، لماذا تريد أن تغلق علي يا أيها الشيطان أو يا أيها الفكر الضيق الخاطئ، تغلق علي الباب دون ربي سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل في الليل ينزل إلى السماء الدنيا، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأجيبه. إذن عندي حاجيات كثيرة، فلأطرح هذه الحاجيات بين يدي ربي سبحانه وتعالى ولو بركعة واحدة. بركعة واحدة أقرأ فيها سورة الفاتحة، أقرأ بعدها قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك أركع فأسبح الله العظيم، ثم أرفع، ثم أدعو ما يسره الله سبحانه وتعالى، ثم أكمل صلاتي في ركعة واحدة. لا يقولن أحدكم: أنا أصلا ما أخرجت الزكاة حتى أصلي صلاة الوتر، أنا ما أصلي الفريضة بل أنا مقصر فيها تقصيرا عظيما حتى أصلي صلاة الوتر. أقول: إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الليل البهيم الأليلي، عل الله أن يشرح صدرك. لا تقطع جميع الخطوط بينك وبين ربك، لا تقطع جميع الحبال بينك وبين ربك، علك أن تدعو الله في ساعة إجابة فينزل الله عز وجل عليك رحماته. يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. وبالمناسبة أنا أقول هذا الكلام وأنا لست من أهل قيام الليل، لكني أحاول قدر المستطاع وأنا أعجز عن قيام الليل ألا تفوتني ركعة الوتر قبل أن أنام. وأبو ذر كان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتي الضحى. والمشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يوتر قبل أن ينام، لأنه يسهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون المسلمين، فيخشى أن إذا هو نام ألا يقوم إلا عند أذان الفجر. فبناء عليه من حصلت له فرصة أن يقوم في الثلث الأخير من الليل، في الساعة 1، 1:30، 2، 3 قبيل الفجر، فهذا أفضل الأوقات. لكن من يظن أنه لن يقوم فلا بأس بأن يوتر قبل أن ينام. أنتقل بعد ذلك إلى مختصر آخر. فيه كتاب الحمد لله قرأته كاملا، اسمه معجم المناهي اللفظية. هذا الكتاب ألفه العالم العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. جمع في هذا الكتاب من خلال سنوات عديدة يقرأ فيها في الكتب بعض المناهي اللفظية التي اشتهرت بين الناس في حديثهم العام أو الخاص، وعليها ملحظ شرعي أو عليها ملحظ في اللغة والنحو. فأنا أدعوكم الحقيقة إلى قراءة هذا الكتاب، فهو كتاب ممتع، ممتع للغاية، ممتع ومتنوع الألفاظ، وفيه فائدة غزيرة للإنسان. وحتى أثيركم في شراء هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب لبكر أبو زيد رحمه الله تعالى، أعطيكم بعض المناهي اللفظية التي ذكرها في هذا الكتاب. فمثلا ذكر في هذا الكتاب عند حرف الغين اللفظ المشهور غسيل المخ. كلمة غسيل المخ متى نقولها نحن؟ حينما يذهب واحد من المسلمين مثلا إلى البلاد الغربية ثم تتغير أفكاره وتتغير ثقافته وتتغير موازينه، نقول حصل له غسيل مخ، أو أن الأعداء غسلوا مخه وغسلوا عقله. الصحيح أن لا نقول غسلوا، لأن التغسيل يأتي للتنظيف، فالأقرب والأصوب بل هو الصواب أن تقول تلويث المخ، تلويث العقل، تلويث الفكر، لا أن تقول التغسيل، فالتغسيل إنما يستخدم في التنظيف والتطهير. إذن الصحيح أن نقول ذهب فلان إلى الدولة الفلانية فتغيرت أفكاره من الصواب إلى الخطأ، من الباطل من الحق إلى الباطل، من الحسن إلى السيء، فلوث مخه، لا أن نقول غسل مخه. الكلمة الثانية التي أثيركم كذلك حتى تقرأوا هذا الكتاب، قول القائل في حرف الخاء، عند حرف الخاء، لأنه وزع كتابه ونظم كتابه على حروف المعجم، قول القائل عند حجه أو عمرته، قوله خسرت في رحلتي كذا وكذا. إنسان حج، إنسان اعتمر، إنسان ضيف ضيوفا، أو تقول خسرت؟ لا والله، بل ربحت، إن احتسبت الأجر عند الله عز وجل فقد ربحت. فما يقال لي لرحلة إلى مكة إني خسرت، إنما رحلة للزنا نعم خسرت، خسرت دنياك ودينك، رحلة لشرب الخمر، رحلة إلى أمريكا للمقامرة، رحلة للفساد، رحلة للكيد والمكر والعياذ بالله، هنا قل خسرت 5,000 و10,000 ومليون ومليونين وعشرة ملايين. أما رحلة لزيارة أمك تقول والله في هذه الرحلة وقد زرت أمي خسرت 5,000، أعطيتها 2,000 وأعطيت جدتي 1,000 واشتريت لأمي قطعا من الذهب واشتريت لهم شيئا من الفواكه والأطعمة، فأنا خسرت في هذه الرحلة 5,000. يا أخي لا تقل خسرت، الشيء الذي تنفقه من أجل الله سبحانه وتعالى ليس بخسارة. لماذا؟ لأن الله سيقبله منك ويضاعف لك الأجر ويخلف لك كذلك بدلا من هذا الذي أنفقته عشرات الأضعاف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه ناقة مخطومة، يعني مهيئة جاهزة للغزو، أنفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لاحظ في سبيل الله، سواء كان في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته، أو كان في إطعام الفقراء والمساكين، أو حتى كان لأجل أهلك. قال الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اسمحوا لي بفاصل قصير أعود بعده إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكاني. خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. سأكمل هذه الحلقة بمختصر أختصره قدر استطاعتي وأنا أتحدث ولو بالشيء اليسير عن أعظم سورة في القرآن. وبالمناسبة أنا أسألكم ما أعظم سورة في القرآن؟ إنها سورة الفاتحة، إنها سورة الحمد لله رب العالمين، إنها 7 المثاني ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ومع ذلك هناك من لا يعرف أعظم سورة في القرآن، بل أنا متأكد من المسلمين وقد قابلتهم من لا يحفظ سورة الفاتحة. وإذا كان لا يحفظ سورة الفاتحة إذن هو لا يصلي، ثم يقول أنا مسلم، ثم يقول أنا أريد الجنة، أريد من رب التوفيق والسداد والإعانة والرحمة والمغفرة. يا أخي أقبل على الله سبحانه وتعالى، أقبل على الله حتى يقبل الله إليك، استجب لله سبحانه وتعالى حتى يستجيب الله لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اسمه محمد، اسمه علي، اسمه عمر، اسمه عثمان وهو لا يحفظ سورة الفاتحة، وعمره زاد على 40 و50 و60 ويقول أنا مسلم. أنت مسلم ولا تحفظ أعظم سورة في القرآن؟ إنها سورة الفاتحة التي خصها الله عز وجل بالذكر، وسأتحدث بمختصرات سريعة عن سورة الفاتحة. أولا، سورة الفاتحة 7 آيات، وسماها الله عز وجل 7 المثاني. 7 لأنها 7 آيات، المثاني لأنها تثنى في كل ركعة، كل ركعة في الصلاة يجب عليك أن تقرأ سورة الفاتحة. النقطة الثانية، سورة الفاتحة لها عشرات الأسماء، لكن من ألطف هذه الأسماء أنها تسمى الكافية. ما معنى الكافية؟ أي أنها تكفي صاحبها، تكفي صاحبها، تكفيه عن الهموم، وتكفيه عن الشرور، وتكفيه عن الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، إن هو قرأها بيقين وبتدبر وبتعظيم لآيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أسمائها كذلك الشافية. وقد مرض رجل مر عليه مجموعة من الصحابة، أصابته لدغة عقرب، فبحثوا له عن علاج فلم يجدوا، فسألوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إن سيدنا قد لدغ، أعندكم علاج؟ قال أحد الصحابة نعم، أقرأ عليه سورة الفاتحة. وفعلا قرأ عليه سورة الفاتحة حتى برئ من مرضه ومن لدغته، كأنما نشط من عقال. ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا وقرأت عليه سورة الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا له وما يدريك أنها رقية. فسورة الفاتحة سورة تسمى بالكافية. لماذا؟ لأنها تكفي غيرها، تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. الآن لو كبرت وقرأت سورة الفاتحة وبعد سورة الفاتحة ركعت، أتصح الركعة؟ نعم تصح الركعة، لأن الركن في الصلاة هو أن تقرأ سورة الفاتحة، أما ما بعد سورة الفاتحة فهو سنة. لكن لو كبرت وقرأت القرآن من سورة البقرة إلى سورة الناس ولم أقرأ سورة الفاتحة ثم ركعت، ركعتك هذه لا تعد ركعة صحيحة، بل هي ركعة باطلة، لأنك لم تقرأ سورة الفاتحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن هي الكافية، وكذلك هي التامة. ولماذا سميت بالتامة؟ لأنها لا تقرأ مفصلة، لا تقرأ مجزأة. الآن لو صليت وقرأت سورة الفاتحة ثم بعد سورة الفاتحة قرأت سورة الضحى وقسمتها قسمين، قرأت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ثم ركعت وجعلت بقية السورة في الركعة الثانية، تصح صلاتك. لكن سورة الفاتحة ما تستطيع أن تجزئها في ركعتين أو في 3 ركعات أو في 4 ركعات، يجب أن تقرأها تامة كاملة في كل ركعة من أولها إلى آخرها. إذن هي معنى متواصل، ألفاظ متكاملة. لا تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم تركع وتكملها في الركعة الثانية. النقطة الثالثة في سورة الفاتحة أن سورة الفاتحة سماها الله عز وجل صلاة، فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة هنا قراءة سورة الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. النقطة الرابعة أو الخامسة، افتتحت سورة الفاتحة بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وهناك مجموعة من السور افتتحت بالحمد، بل هي بالتحديد 5 سور افتتحت بالحمد، وإلا فالحمد لله عز وجل ذكر في القرآن 10 المرات. لكن هنا تأملوا الحمد لله، هذه الجملة يا أهل اللغة اسمية أو فعلية؟ هذه الجملة اسمية، والاسمية تدل على الثبوت أكثر من الجملة الفعلية. مثال ذلك حتى أبسط لكم الأمر: فلان يكذب، فلان كذاب. فلان يكذب هذا بالفعل، وفلان كذاب هذا بالاسم. أيهم يكذب أكثر؟ من وصفناه بالكذاب. أما الذي يكذب هذا يمكن أن يكذب بين الحين والآخر، لكن فلان كذاب وصفناه بالاسم يعني أنه كذب كثيرا حتى وصف ووصم بأنه كذاب. نرجع الآن إلى الآية. الآية بدأت بالاسم الحمد لله رب العالمين، أي أن الحمد لله عز وجل ثابت في كل حال، ثابت لله عز وجل في كل حال. بل الله عز وجل محمود حتى وإن لم يحمده خلقه. النقطة التي بعدها: ربنا سبحانه وتعالى حمد نفسه، لأن الآية تقول الحمد لله، إذن عندنا حامد ومحمود في هذه الآية. من هو الحامد؟ الله، يقول الحمد لله. ومن هو المحمود؟ الله. إذن الله سبحانه وتعالى يحمد نفسه. لماذا؟ أولا لتعليمنا بأن نحمد الله سبحانه وتعالى، وثانيا هي رحمة من الله عز وجل بنا أن لا نستطيع أن نحمد الله حق الحمد. نحن نحاول أن نحمد الله وأن نثني عليه، لكن أن نصل إلى مرحلة نقول نحن أتممنا حمدنا لله عز وجل الحمد الذي يستحقه، لا، ما نستطيع، ما نستطيع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه كما في الصحيح وفي السجود، كان يقول: اللهم لا مانع، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لكن هي محاولة، محاولة بين يدي الله سبحانه وتعالى، نعترف من خلال هذه المحاولة بعجزنا بضعفنا وقوة الله سبحانه وتعالى، نعترف بفقرنا وغنى الله سبحانه وتعالى، نعترف بمسكنتنا وغنى الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. النقطة الأخيرة: الحمد لله على ماذا؟ أغلب ما يأتي في أذهاننا أن نحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة الأمن ونعمة الإيمان ونعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الطعام والشراب. نعم، تحمد الله عز وجل على هذه الأشياء، لكن أعظم ما تحمد الله عز وجل عليه على ما له من الكمالات المطلقة. تحمد الله على جماله، وتحمد الله على جلاله، وتحمد الله على علوه، وتحمد الله على حلمه وعلى علمه وعلى قدرته وعلى جوده وعلى كرمه وعلى مغفرته وعلى عفوه وعلى رحمانيته وعلى رحمته. ولذلك كل الآيات التي افتتحت، كل الآيات التي افتتحت بالحمد لله رب العالمين وابتدأت بها خمس سور في القرآن، كلها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، عن أمور عظيمة تتعلق بالله عز وجل قبل مسألة النعم. لذلك احمد الله عز وجل على النعم، واحمد الله سبحانه وتعالى على ما له من الكمالات. يعني أقول الحمد لله على نعمة الصحة، والحمد لله أن الله عز وجل هداني إليه، الحمد لله أن ربي غفور، الحمد لله أن ربي رحيم، الحمد لله أن ربي لطيف، الحمد لله أن ربي واسع المغفرة واسع العفو، الحمد لله أن ربي تواب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأنا أحمد الله عز وجل على هذه الصفات. الآن الإنسان، حتى أقرب المسألة يا أيها الإخوة والأخوات، يفرح أن أباه كريم، يفرح أن أباه واسع الصدر، يفرح أن أباه قوي في جسمه وقوي في عقله، يفرح أن أباه قوي في ثقافته، يفرح أن أباه قوي في علاقاته. إذن أنت فرح بصفات أبيك أكثر من أن تفرح بما يعطيك أبوك بين الحين والآخر، لأن هذه مسألة منهجية، هذه صفات عظيمة، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تحمد الله عز وجل على ما أتاك إياه. ويأتي هنا سؤال وهو مختصر من المختصرات: ما الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد والمدح لله عز وجل؟ الحمد لله سبحانه وتعالى هو وصف الله بالكمال المطلق، احفظوها، الحمد هو وصف الله بالكمال المطلق. طيب والمدح؟ المدح هو وصف الله عز وجل، لكن الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد ما يكون إلا لمن تحب، فإذا حمدت الله عز وجل إذن أنا على يقين بأن أحب الله سبحانه وتعالى. أما المدح فيمكن أن أمدح من أحب ويمكن أن أمدح من أكره. نكمل إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة هذه المختصرات الرائعة الجميلة التي ذكرها أهل العلم وهم يتأملون في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن. أستودعكم الله سبحانه وتعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجنا بكل اختصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ المسك البديع وخذ حقولا،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.